قال: واستدارة الأفلاك سمعناها قول أهل الهيئة والحساب، وهو الذي عليه علماء المسلمين كما ذكره الحسن بن المنادى.
استدارة الأفلاك، كروية الأفلاك، هذه منقولة بالإجماع، منقولة بالإجماع، وهذا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه العبارة وفي غيرها من المواضع، بل علماء المسلمين من القرن الثاني والثالث الهجري ذكروا الإجماع على كروية الأرض، بينما كان إلى العهد القريب إلى عام 1700 من يقول بكروية الأرض في أوروبا يعدم ويسمونه الهرطقة. واليوم المسلمون تركوا هذه العلوم فحاز أولئك عليهم. أبو الحسن بن المنادى هكذا في النسخ، في جميع النسخ هكذا، في جميع النسخ أبو الحسن، إذا أنا لم أجد الترجمة لعل هذا خطأ من النسخ. الصواب هو أبو الحسين أحمد بن جعفر ابن محمد بن عبيد الله ابن صبيح المعروف بن المنادي، ولد ابن المنادي، ولد في بغداد عام 256 هجرية، وكان ابن المنادي محدثا ثقة أمينا عالما ورعا صدوقا حجة فيما يروي. نعم. طبعا أبو حزم رحمه الله من علماء القرن الرابع، تأمل، علماء القرن الثالث، علماء القرن الرابع، علماء القرن السادس، علماء القرن السابع، علماء القرن الثامن، كلهم نقلوا استدارة الأفلاك بما فيها الأرض. نعم.
أبو حزم محمد بن حزم وابن الجوزي وغيرهم أنهم متفقون عليه بين علماء المسلمين، وقد قال تعالى: وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. قال ابن عباس: فلكة تنفذ وفلكة تنزل. فالفلك باللغة هو المسلمين، ومنه قولهم: تفلك تدعو جاريتي إذا استدار. وكل من يعلم،
وهذه علامة، وهذه علامة على كونها قد بلغت. نعم.
وكل من يعلم أن الأفلاك مستديرة يعلم أن المحيط والعالي على المركز من كل جانب، ومن توهم أن من يكون في البلد من ناحية يكون تحته من البلد من الناحية الأخرى بنفس الأمر فهو متوهم عندهم.
هذا باتفاق العقلاء، باتفاق العقلاء لا يقال في الدائرة أن هذا هو المركز الظاهر، إنما المركز في الباطن، أما في الظاهر فالنسبة في جميع الجوانب واحدة، حتى في الدائرة لما ترسم على الورقة دائرة ما نسبة أحد جوانب الدائرة للآخر، نفس النسبة بالنسبة إلى المركز لا يختلف، فلا تستطيع أنت أن تحدد وتقول أن هذه الجهة هي الأعلى وهذه الجهة هي السفل، لأن أنت لما ترسم شو يسمى هذا الدوار، فرجار، لما أنت ترسم بالفرجار دائرة هكذا فجميع الجوانب المحيطة بالنسبة للنقطة الموجودة عندك واحدة، فما تستطيع أن تقول هذه أعلى بالنسبة لهذه، فكذلك الأفلاك التي هي مستديرة. نعم.
أو إذا كان كذلك بين القدر من العرض المستدير ومحيط من المخلوقات كان هو أعلاها وسطها وهو مطلقة، فلا يتوجه إليه وإلى ما فوقه الإنسان إلا من العلو الثامن في هذه الباقية أصلا. ومن توجه إلى الفلك التاسع والثامن وغير من الأبعاد من غير جهة العلو كان جاهلا باتفاق العقلاء، فكيف بالتوجه إلى العرش أو إلى ما فوقه وغاية ما يقدر أن يكون كروي الشكل؟ والله تعالى محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تليق بجلاله، فإن السماوات السبع والأرض في يده أصغر من الحمصة
الله أكبر. هذا كلام يعني عظيم جدا. من توجه إلى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الأفلاك من غير جهة العلو كان جاهلا باتفاق العقلاء. يعني مثلا نضرب مثال على كروية الأرض، الآن هذا القطب الشمالي، الذي يريد أن يذهب إلى القطب الشمالي من غير جهة العلو يريد أن يخرق الأرض خرقا ليصل إلى القطب الشمالي، هو قد يصل بعد حفر وعمق وتعب، لكنه يعد خرقا عقليا لا يعد عاقلا، لأن الوصول من جهة العلو إلى الأعلى، من جهة العلو إلى أي جهة أخرى أسهل وأيسر وأقصر الطرق وليس فيه إطالة، لكن أنت الآن تلاحظ لو أن إنسانا ما كان ها هنا ويريد الوصول إلى القطب الشمالي، كان ها هنا ويريد الوصول إلى هذا المكان، لو مشى بهذه الطريقة من جهة العلو سيصل بدرجة قريبة، بخلاف ما لو حفر إلى مركز ثم من المركز حفر إلى المكان أطال الطريقة جدا. فهل يقال مثلا في هذه الحالة والعلو مطلق والسفل مطلق إني أنا أتجه إلى الأسفل، لأن هذا الأسفل لو خرقته سيؤدي بي الأعلى؟ مثلا لو فرضنا الآن فرضية أن العرش محيط بالأرض، محيط بالمخلوقات كلها إحاطة تامة كإحاطة الفلك لما فيه، فهل عاقل ما سيتوجه بهذه الطريقة يحفر إلى أن يصل المركز ثم يتوجه إلى الأعلى، ولا مباشرة يتجه إلى الأعلى؟ نعم.
قال ما قول القائل إذا كان كرويا والله من الله محيط به دائما أنه فما فائدة أن العبد يتوجه إلى الله حين يتعالى بوصف العلو دون تحت، فلا فرق حين الوقت التعالي بين قصد جهة العلو وغير الجهات التي يحب الزاعج، مع هذا نجد كرويا أصلا يكره العلو لا يجد في يمنة ولا يسرة، فأخبرونا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا وقد نطلع عليها. فيقال له هذا السؤال من ورد يتوهم المتوهم من النصف الفلكي الفلكي يكون تحت الأرض وتحت ما على وجه الأرض من الآدميين والبهائم، وهذا غلط عظيم. فلو كان الفلك تحت الأرض بجهة لكان تحت من كل جهة، لكان يلزم أن يكون الفلك تحت الأرض مطلقة، وهذا قال لكل الحقائق فإن الفلك هو فوق الأرض مطلقة.
الفلك فوق الأرض، يعني الآن نحن لا يمكن أن نقول أن هذه الكرة إذا فرضناها هكذا. طيب الآن القمر، لما ناس راحوا القمر أو يزعمون أنهم راحوا القمر، خلوا القمر، الأقمار الصناعية الموجودة في السماء، في أحد من العقلاء يقول أن الأقمار الصناعية أسفلنا؟ ما في أحد يقول هكذا، كلهم يقولون الأقمار الصناعية فوقنا، الأقمار الصناعية في السماء. من أي جهة كانت فهي بالنسبة للأرض من أي جهة كانت فوق في العلو، ولا يقول عاقل إن النجم من تحت الأرض، ولا يقول عاقل إن النجم من هذه الجهة، لا يقول النجم من السماء. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بالشمس والقمر ولله المثل الأعلى، فقال ترون ربكم كما ترون القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. ولذلك الذي يأتي بهذه الشبهة ويقول كيف الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل وفي كل لحظة في الأرض ثلث أخير من الليل، وكيف ندعوه ونرفع أيدينا إلى العلو وجميع الجهات محيطة بنا السماء، يصح إذن نتجه إلى أي جهة؟ نقول لا، ولله المثل الأعلى، هذه الشمس وهذا القمر، الشمس فوقنا لاحظ، وهي في تقديرات الفلكيين في تقديرات علماء الهيئة هو مركز المجموعة الشمسية، والقاعدة أن المركز يكون في الأسفل، ولكن هذا توهم وخيال ليس له في واقع الأمر شيء، لأن الأفلاك علوها وسفلها مطلق. طيب هذه الشمس فوقنا والقمر فوقنا وهي تشرق وهي تغيب، الشمس فوقنا الآن بالنسبة لنا مشرق، بالنسبة لغيرنا هو ليس بمشرق، مغرب، بالنسبة لغيرنا ظهر، صح ولا لا؟ الآن في هذه اللحظة بالنسبة لنا مشرق، بالنسبة لغيرنا مغرب، بالنسبة لغيرنا استواء ظهر، وهو فوق الكل، في حال الشروق فوق، في حال الغروب فوق، في حال الاستواء فوق، الله أعظم من ذلك يا أخو. فقياسات هؤلاء عجب. يقول إنسان عاقل، هل سيقول إنسان عاقل إذا رأى الشمس، عباد الشمس عياذا بالله الذين يعبدون الشمس، لماذا يعبدون الشمس لا يتوجهون عكس جهة الشمس ويقولون أننا إذا اتجهنا إلى هذه الجهة فبالمقابل مع استدارة الفلك نحن قطعا سنصل إلى الشمس، مباشرة يتجهون إلى الشمس، لماذا؟ هذا خلاف العقل، خلاف العقل إطالة الشيء. فنحن نقول إن الإنسان يتوجه إلى الله جل وعلا بالعلو المطلق، العلو المطلق بالنسبة للأفلاك هو جهة السماء لا إلى جهة المركز اللي هو الأرض، ولذلك تأملون الآيات في القرآن، يقول الله عز وجل من السماء إلى الأرض، من السماء إلى إيش؟ لاحظ الآن من السماء ذكر أعلى إيش؟ من السماء العلو، من العلو إلى الأرض المركز. فتأمل وما بينهما بين السماء والأرض هو الفضاء الموجود، ففيه من بداية الخلق أو بداية الوحي بداية الأمر إلى المركز النهاية اللي هو الأرض. فكذلك العكس، من الأرض يتوجه الإنسان إلى ربه جل وعلا إلى العلو إلى السماء. نعم.
قال
في الخرق، في الخرق، لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية أرجلنا، يعني لو تحت رجلك جاءوا حفروا وحفروا 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 وألقوا في الخرق شيئا ثقيلا. نعم.
كالحجر ونحو ذلك كان ينتهي للمركز حتى لو ألقي من تلك الناحية حجر آخر لالتقى جميعا في المركز.
إذا أين الالتقاء؟ لو حفرنا من هذه الجهة سيكون الالتقاء من هذه الجهة ومن هذه الجهة في آن واحد، سيكون الالتقاء في مركز الأرض، في مركز الأرض، فمركز الأرض هو السفل. لكن لو أنه خرق واستمر إلى الجهة الأخرى يقال خرج إلى العلو، خلاص، لأنه إذا يصل إلى المركز ثم يكمل خرج مرة أخرى إلى العلو. نعم.
ولو قلت يا من إنسانين التقيا بالمنظر بدل الحجر لالتقت رجلاهما ولم يكن أحدهما تحت صاحبه، بل كلاهما فوق المركز وكلاهما تحت الفلك كالمشرق والمغرب، فإنه لو قدر أن رجلا بالمشرق للسماء والأرض ورجلا بالمغرب للسماء والأرض لم يكن أحدهما تحت الآخر، وسواء كان رأسهما ورجلاه وبطنه وظهره وجانبه مما يلي السماء أو مما يلي الأرض، وإذا كان مطلوب أحدهما من فوق الفلك لم يضربه إلا من الجهة العليا، لم يضربه من جهة رجليه أو يمينه أو يساره بوجهيه.
يعني مثل ما ذكر، لو أن إنسانا موجودا هنا في الفلك وأراد شيئا تحت خط الاستواء أو شيئا فوق خط الاستواء سيتجه إلى العلو، علو الفلك، ولن يتجه إلى باطن الفلك ليصل إلى جهة الأخرى، لأن هذا مخالف للعقل وإطالة للطريق. والشيخ الإسلام يقول لم يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو يساره لوجهين، فانتبهوا للوجهين. نعم.
أحدهما أن مطلوبه من الجهة
يعني مطلوبه من الجهة العليا أقرب إليه من جميع الجهات الأخرى، مثل ما قلت الآن لو كان إنسان موجود ها هنا ويريد الوصول إلى هذا المكان في الفلك، فإنه إذا مشى بهذه الطريقة سيصل بأسرع مما لو مشى بهذه الطريقة ثم صعد فوق، أو مما لو خرق الفلك ثم صعد فوق، سيطيل الطريق أقل شيء إذا ما اتجه إلى غير جهة العلو، أقل شيء سيطيل الطريق بنصف زيادة على الأصل أو بمثله. نعم.
فلو قدر رجل أو ملك
قدر
فلو قدر رجل أو ملك يصعد إلى السماء أو إلى ما فوق كان صعوده مما يلي رأسه أقرب إلى أمكنه ذلك، ولا يقول عاقل إنه يخلق الأرض ثم يصعد من تلك الناحية، ولا أنه يلحق يمينا وشمالا واماما وخلفا الى حيث امكن من الارض ثم يصعد، لانه اي مكان ذهب اليه كان منزله مكانه او هو دونه، وكان الفلك فوقه يكون ذهابا الى الجهات الخمس طويلا وتعبا من غير فائده. ولو ان رجلا اراد ان يخاطب الشمس والقمر فانه
هذا مثل اللي يقول انا بروح امريكا بتجه الى بركب الطياره بدل ما أروح مباشرة من الكويت إلى جهة المغرب ليصل إلى أمريكا، يقول أنا بمشي إلى جهة المشرق. طيب هو راح يصل إلى أمريكا، لكن ألا يكون أتعب نفسه؟ كم سيمكث حتى يصل من هنا إلى مثلا الهند، ثم من الهند إلى إندونيسيا، ثم من إندونيسيا إلى اليابان، ثم من اليابان إلى أطراف الصين، ثم من أطراف الصين إلى الجهة يعني الغربية الشرقية من أمريكا، ثم إلى الجهة الغربية من أمريكا مثلا، إطالة الطريق. وين إذنك قالها؟ نعم.
قال ورغم رجل إلى من جهة العليا مع أن الشمس والقمر قد تشرق وقد تغرب، فتنحرف عن سنة الرأس، وكيف بمن هو فوق كل شيء دائما لا يأفل ولا يغيب سبحانه وتعالى.
هذا كما ذكرت، يعني الشمس والقمر تشرق وتغرب وهي في علو وهي فوقنا، فكيف بالله جل وعلا خالق الشمس والقمر؟ فهو سبحانه وتعالى ينزل كما يشاء، وهو سبحانه وتعالى يدعى من علو لأنه في العلو سبحانه وتعالى. نعم.
وكما أن الحركة كحركة الحجر تطلب
مركزها
يقصر الطريق، وهو الخط المستقيم الطلب الإرادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف
يعدل
عن الصراط المستقيم القريب إلى طريق المنحرف الطويل. الله تعالى فضل عباده على الصحة والاستقامة إلا من
يعني هذا مثال لطيف جدا. الحجر، خذ حجرا واصعد إلى مكان عالي، لو رميته بأي طريقة هو سيصل إلى الأرض الذي هو مركزه ومطلوبه، لأن الحجر من الأرض يرجع إلى الأرض. لكن دائما الحجر إذا رميته بهذه الطريقة سيصل إلى أقرب طريقة إلى مطلوبه، ولن يذهب هكذا ثم يرجع إلى هذا المكان الذي هو مكانه. فإذا كان هذا حال الحجر، الحركة كحركة الحجر تطلب مركزها بأقصر طريقة، ما تسوي هكذا وترجع، لا ترجع هكذا، لو رميته لسقط هكذا، لن يرجع هكذا بهذه الطريقة. خط مستقيم، سيسقط بخط مستقيم، لن يمشي بخط حلزوني. فالطلب الإرادي هذا طلب إيش؟ طبعي. هذا طلب طبعي، مو قسمنا الأشياء إلى قسري وطبعي وإرادي. إذا كان هذا الطلب الطبعي أن الحجر إذا رميته يسقط مستقيما إلى أصله ولا يذهب هكذا، فالطلب الإرادي الذي يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط المستقيم القريب إلى طريق المنحرف. يقول أنا بصل إلى السماوات، ما دام أنا أصل إلى السماوات سأتجه هكذا ألف أخذ لي دائرة حول الأرض بعدين أتجه إلى السماء، هذا خلاف العقل. نعم.
الله تعالى فضل عباده على الصحة والاستقامة إلا من اجتالته الشياطين فأخرجته عن فطرته الذي فطر عليه. يقول الثاني أنه إذا فصل السفن إلى علو كان ينتهي الفصل إلى المركز ونقصده أمامه ووراءه ويمينه ويساره، من غير فصل العلو كان منتهى قصده
أجزاء الهواء.
أجزاء الهواء فلا بد له من قصد العلو ضرورة، سواء قصد مع ذلك هذه الجهات أو لم يقصدها.
لأنه لاحظ هذا الوجه الثاني جميل جدا، إذا قصد السفلى بلا علو، إذا قصد السفلى المركز الفلك فإنه سينتهي إلى المركز اللي هو وسط الأرض، ثم إذا حيثما اتجه رجع مرة أخرى إلى ظاهر الأرض فلم يصل إلى مطلوبه. وإن قصد هذا ها هنا ويقصد أمامه أو يقصد يمينه أو يقصد يساره، لا يقصد العلو، أو يقصد يساره أو يقصد خلفه، فإنه يمشي إلى الهواء إلى ما لا نهاية حتى يرجع إلى مكانه، لن يصل إلى العلو. فهذا الوجه الثاني في دلالة على أن لا بد للإنسان يتوجه إلى العلو مباشرة. نعم.
ولو أنه قال أقصده من اليمين مع العلو أو من السفل مع العلو كان هذا من زلزل من يقول أريد أن أحوج من المغرب فأذهب إلى خراسان، ثم ذهب إلى مكة بالبرد منزلة من يقول أصعد إلى الباك فأنزل في الأرض ثم أصعد إلى البرد من الناحية الأخرى، فهذا وإن كان ممكنا بالمقدور لكنه مستحيل لأن اجتماع إرادة القاصد له مخالف للفطرة، فإن القاصد الذي يطلب مقصوده يأخذ بطريق، لا سيما إذا كان مقصوده معبوده الذي يعبده ويتوكل عليه ويتوجه إليه على غير الصراط المستقيم كان سيره منكوسا معكوسا.
وذلك إذا ناقشك رجل أشعري أو كذا قل له خلاص أنت عندك بضائع تجارة تجيك من الدولة الفلانية من الهند مثلا، خلها هي تصل خلها تروح اندونيسيا، من اندونيسيا تروح يابان، من يابان تروح امريكا، من امريكا تجي لندن، من لندن بعدين خلها تجي، ما يرضى، يقول لا خلها تجي مباشرة. سبحان الله. نعم.
وأيضا فإن هذا يجمع في سيره وقصده بين النفي والإثبات، بين أن يتقرب إلى المقصود ويتباعد عنه ويريده وينفر عنه، فإنه إذا توجه إليه من الوجه الذي هو عنه أبعد وأقصر وعدل عن وجه لا الأقرب للأدنى كان جامعا بين قصدين متناقضين، فلا يكون قصده له تاما إذ القصد التام ينفي نقيضه ضده، وهذا معلوم بالفطرة. فإن الشخص إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة التامة ويقصده أو يحب غيره ممن يحب، سواء كانت محبته محمودة ومذمومة، متى كانت المحبة تامة وطلب وضرب المحبوب
طلبه من أقرب الطريق
يصل إليه بخلاف ما إذا كانت المحبة مترددة، مثل أن يحب ما تكره محبته في الدين وتبقى شهوته تدعوه إلى قصده وعقله ينهاه عن ذلك، فتراه يقصده من طريق بعيد كما تقول العامة.
رجل إلى قدام ورجل إلى خلف.
رجل إلى قدام ورجل إلى خلف. وكذلك إذا كان في دينه نقص وعقله يروح في قصد المسجد أو الجهاد أو غير ذلك من الفصولات التي يجب في الدين
التي تحب في الدين وتكرهها النفس.
التي تحب في الدين وتكرهها النفس، فإنه يقطع قاصدا لذلك من طريق بعيد متباطئ بسير، وهذا كله معلوم بالفطرة. كذلك إذا لم يكن القاصد يريد دعاءً لنفسه بل يريد خطاب المقصود ودعاءه ونحو ذلك، فإنه يخاطبه من أقرب جهة يسمع دعاءه منها وينال به المقصود، وإذا كان القصد تاما. ولو كان رجل في مكان عام آخر يناديه فتوجه إليه وناداه، ولو حط رأسه في بئر وناداه بحيث يسمع صوته لكان هذا ممكنا، لكن ليس في الفطرة أن يفعل ذلك من يكون قصده استماع الراجحة، ولا يفعل نحو ذلك إلا عند ضعف القصد ونحوه.
هذا مثال طيب. أنت تريد إنسان وأنت تعلم أن الصوت ينتقل بشكل دائري إلى جميع الجهات، فأنت تريد إنسان معين، هل ستتوجه إلى عكس جهته ولا إلى جهته لتصوته؟ سبحان الله، تأمل أن جميع الجهات سيوصل الصوت إليه، لكن القصد الصحيح السليم أن الإنسان يتوجه إلى المقصود مباشرة، والله جل وعلا في جهة العلو المطلق فيتوجه إليه مباشرة. نعم. هذا الآن شبهة يعني قد ترد على بعض أهل السنة، أنه إذا كان هذا ليس بالصحيح، يعني الذهاب إلى المركز يعني أنك ستخرج مرة أخرى إلى جهة قشرة الأرض، فماذا تقولون في حديث الإدلاء؟ نعم.
وحديث الإدلاء روي من حديث أبي هريرة وفي ذلك رضي الله عنه أنه رواه الترمذي وغيره من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو منقطع، فإن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، لكن قول حديث الإدلاء المذكور فإن كان ثابتا
سبب الانقطاع أن الحسن البصري مثل ما قال الشيخ الإسلام الحسن البصري رحمه الله لم يسمع من أبي هريرة وقد عن وشيخ الألباني رحمه الله في ظلال الجنة ضعف الحديث، وتتبعت الحديث هو في مسند أحمد وسنن الترمذي، ووجدته عند الطبراني وهناك الواسطة مذكور بين الحسن البصري وبين أبي هريرة لكنه رجل ضعيف، فيبقى الحديث ضعيفا.
فإن قوله إنما هو تقدير مفروض،
طبعا هذا الحديث لا يصح، لكن لو صح ما جوابه؟ يقول إنما هو تقدير مفروض، هذا الجواب الأول، سيأتي عدة أجوبة. إنما هو تقدير مفروض جواب الأول. ما هو التقدير المفروض؟ التقدير المفروض مثل قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل لله ولد؟ ليس لله ولد، إذا لا يمكن أن يكون أنا عابدا لعيسى. هنا لو أدلى أحدكم بحبل لهبط على الله، لو حرف امتناع، وهذا ممتنع. نعم.
لو وقع
لله
ولو وقع
عليه،
لكنه لا يمكن
أن
يكون أحد على الله شيئا، لأنه عارف بالذات، وإذا أهبط
شيئا إلى جهة الأرض وقف في المركز.
وقف المركز ولم يصعد إلى الجهة الأخرى، لكن بتقدير المنظر لله يكون ما ذكر من الرزاء. فهكذا ما ذكره السائل إذا قدر أن العبد،
هذا يعني التقدير الثاني، لكن بتقدير فرض الإدلاء يكون ما ذكر من الجزاء، كما أورده الترمذي رحمه الله. الترمذي أورد هذا الحديث وقال بعد هذا الحديث غريب من هذا الوجه، قال ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة، قال الترمذي رحمه الله وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه. هذا كلام الترمذي. هذا الوجه الثالث. لو فرضنا أن الحديث صحيح فإن المقصود لو أدري أحدكم بحبل لهبط على الله، يعني على علم الله. هذا لو قلنا. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة وأورد كلام الترمذي ثم قال بعدها وكذا قال شيخنا. السخاوي في المقاصد الحسنة ضعف الحديث بقول الترمذي ثم قال وقال شيخنا، أي الحافظ ابن حجر رحمه الله، معناه أن علم الله يشمل جميع الأقطار والتقدير لهبط على علم الله، والله سبحانه وتعالى منزه عن الحلول في الأماكن، فإنه سبحانه وتعالى كان قبل أن تحدث الأماكن. المقصود بالأماكن المخلوق، وإلا العلو لله سبحانه وتعالى يثبته الحافظ الحجر رحمه الله. نعم.
هكذا ذكر الأستاذ إذا قدر أن العبد يغسله بتلك الجهة كانه سبحانه يسمع كلامه وكان متوجها إليه بقلبه، لكن هذا مما تمنع منه الفطرة، لأن قصد الشيء القصد التام من هذا القصد ضده.
أنت تريد العلي الأعلى تتوجه إلى الأعلى، ما يمكن أنك تتوجه تريد العلي الأعلى والتوجه إلى السفل، لا يمكن. يقول لا أنا بتوجه للأرض لأنه مركز الأرض، ما يمكن. نعم.
كما أن الجهة العليا بالذات تنافي الجهة السفلى، وكذلك قصد الأعلى بالذات تنافي قصده من أسفل. وكما أن ما يهبط إلى جو الأرض يمتنع صعوده إلى تلك الناحية لأنها عالية، فترد الهابط بعلوها، كما أن الجهة العليا من عندنا ترد ما يصعد إليها من الثقيل، فلا يصعد الثقيل إلى الدوافع يرفعه الدافع به ما في قوته من الهبوط. فكذلك ما يهبط من أعلى الأرض إلى أسفلها وهو مركز، لا يصعد من هناك إلى ذلك قوة الوجه إلا بدافع يرفعه يدافع به ما في قوته من الهبوط إلى المركز، من قدر أن الدافع أقوى كان صاعدا به إلى الفلك من تلك الناحية وصعد به إلى الله تعالى. وإنما يسمى هبوطا باعتبار ما في أذهان المخاطبين، إنما أن ما يحاذي أرجله يكون هابطا ويسمى هبوطا مع تسمية أهداقه إدلاء، وهو إنما يكون إدلاء حقيقيا إلى المركز، ومن هنا ومن هناك إنما يكون مدا للحبل والدلو لا إدلاء له، لكن الجزاء والشرط المقدران لا يتحققان. فإنهم قالوا لو بدل الهبط إلى الفرض أن هناك إدلاء، لفرض أن هناك هبوطا وهو يكون إدلاء هبوطا إلى الفرض أن السماوات كثرت، وهذا التقدير منتظم، ولكن فائدته بيان لحافة والعلوم من كل جانب، وهذا المفروض ممتنع في حق الله لا نقدر عليه، فلا يتصور مني أن يدلى ولا يتصور مني أن يبقى على الله شيء، لكن الله جل وعلا قادر على أن يخرق من هنا إلى هناك بحل، ولكن لا يكون في حقه إدلاء فلا يكون في حقه خوفا عليه. فما لو خرق بحل من القطب إلى القطب أو من مشرق الشمس إلى مغربها، وقدرنا أن الحبل مر في وسط الأرض، فإن الله قادر على الكمل، ولا فرق بالنسبة لي على هذا التنظيم أن يخلق من جانب اليمين منا إلى جانب اليسار، أو من جهة أمامنا أو من جهة أمامنا إلى جهة خلفنا، أو من جهة رؤوسنا إلى جهة أرجلنا، إذا مر الحبل في الأرض فعلى كل تقدير قد خلق بالحبل من جانب المحيط إلى جانب الآخر إلى جانبه الآخر، مع فرق المركز وتقدير حافظ قبضه في السماوات والأرض. فالحبل الذي قدر أنه خلق به في العالم وصل إليه، ولا يسمى شيء من ذلك بالنسبة إليه إدلاء ولا هبوطا إدلاء ولا هبوطا. وأما بالنسبة إلينا فإنما تحت أرجلنا تحت لنا، وما فوق رؤوسنا فوق لنا، وما ندريه من ناحية رؤوسنا إلى ناحية أرجلنا نتخيل أنه هابط. فإذا قدر أن أحدنا نزل بحبل كان هابطا على أن هناك، لكن هذا تقدير ممتنع في حقنا، والمقصود به بيان محافظ قال سبحانه وتعالى كما بين أنه يخلق السماوات ويخلق الأرض ونحو ذلك، مما بيان محافظه المخلوقات. ولهذا قرأ في تمام هذا الحديث الأول والآخر والله والباطن وهو كل شيء عليم. وهذا كله على تقدير صحته، فإن الترمذي لما رواه قال وفسره بعض أهل العلم بأنه هبط على علم الله. وبعض الحلولية والاتحادية يظنون بهذا الحديث ما يدل على قول الباطل.
نعم، الحلولية والاتحادية استدلوا بحديث الإدلاء على أن الله في كل مكان، في باطن الأرض وفي ظاهر الأرض عياذا بالله. نعم.
وهو أنه حال بذاته،
حال بذاته،
وهو أنه حال بذاته في كل مكان، وأنه وجوده وجود الأمكان ونحو ذلك. والتحقيق من الحديث لا يدل على شيء من ذلك إن كان ثابتا، فإن قوله لو أدلى بحبل لأبط يدل على أنه ليس بالمدري ولا بالحبل ولا بالجو ولا بغير ذلك، وإنها تقتضي أنه من تلك الناحية. وكذلك تأويل بالعلم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات الجهمية، فبتقدير ثبوته يكون دالا على الإحاطة، ولحاطة قد علم أن الله قادر عليها، وعلم أنها تكون يوم القيامة بالكتاب والسنة، وليس فيه فاتية بالجملة ما يخالف العقل ولا الشرع. لكن لا نتكلم إلا بما نعلم وما لا نعلم، وأمسكنا عنه وما كان مقدمة دليله مشكوكا فيها عند بعض الناس كان حقه أن يشك فيه حتى يتبين له الحق، وإلا فليسكت عما لم يعلم. فإذا تبين هذا فكذلك قاصده يقصده إلى تلك الناحية، ولو بلغ أننا فعلناه لكنا قاصدين له على هذا التقدير، لكن قصدنا له بالقصد إلى تلك الجهة ممتنع بحقها، لأن القصد التام الجازم يوجب طلب المقصود بحسب الإمكان. ولهذا قد بينا في غير هذا الموضع لما تكلمنا على تنازع الناس بالنية المجردة عن الفعل هل يعاقب عليها أم لا يعاقب، بينا أن الإرادة الجازمة توجب أن يفعل المريد ما يقدر عليه من المراد، ومتى لم يفعل مقدوره لم تكن إرادته جازمة، بل يكون هما، ومن هم بسيئة فلم يفعلها لم تكتب عليه، فإن تركها لله كتبت له حسنة. ولهذا وقع الفرق بين
هم يوسف نعم،
هم يوسف عليه السلام وهم إخراج العزيز، كما قال لمن أحمد الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. يوسف عليه السلام هم من تركه لله وذيب عليه وتلك همة
هم إصرار، همت هم إصرار،
وتلك همت هم إصرار.
لذلك يقولون ولقد همت به وهم بها، همت به مصر على الذنب، وهم بها مصر على الدفع والبعد والتوبة إلى الله والأوبة إلى الله. نعم.
وتلك همت هم إصرار، ففعلت ما قدرت عليه من تحصيل مرادها، وإن لم يحصل لها مطلوب. والذين قالوا العاقب بالإرادة يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فمن بال المقتول؟ قال إن أراد قتل صاحبه أنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهذا أراد إرادة جازمة وفعل ما يقدر عليه، وإن لم يدرك مطلوبه فهو بمنزلة المراد العزيز. فمتى كان القصد جازما لزم أن يفعل القاصد ويقدر عليه بحصول المقصود، فإذا كان قادرا على حصول المقصود بطريق مستقيم امتنع عن القصد التام أن يحصله بالطريق أن يحصله بطريق معكوس من بعيد. فلهذا امتنع في فعل العباد عند ضرورتهم ودعائهم لله تعالى وتمام قصدهم له أن لا يتوجه إليه إلا توجه مستقيما، فيتوجه إلى العلوم دون سائر الجهات، لأن الصراط المستقيم قريب وما سواه فيه من البعد والانحراف والطول ما فيه.
هذا مثل الذي يعني إذا كان الناس ينكرون العلو فلا يتوجهون إلى الله بالدعاء في العلو، وإنما يتوجهون يمنة ويسرى، ويقولون إن الله جل وعلا محيط عرشه بالأفلاك وأن الله محيط بالعرش، إذا لا يتوجه يمنة، هذا تطويل. مثل الرجل الذي يقع في الشرك عياذا بالله، يقع في الشرك يقول الله أعطى لفلان كذا وأنا أطلب من فلان وفلان أعطاه الله، هذا ليه لا يصح، يعني لا يجوز للإنسان أن يسوغ الشرك بهذه الطريقة ولا أن يسوغ الحلول بهذه الطريقة. نعم.
ومع القصد التام الذي هو حال الداعي من العابد والسائل المضطر يمتنع أن يتوجه إليه إلا إلى العلوم، ويمتنع أن يتوجه إليه إلى جهة أخرى، كما يمتنع أن يدري
يهبط عليه
فهذا والله. أعلم. وأما من جهة الشريعة فإن الرسل صلوات الله عليهم بعثوا بتكميل الفطرة وتقريبها لا بتبديل الفطرة وتغييرها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: كل موجود يولد على الفطرة فأبى الله يهودانه ونصرانه ومجلسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء.
بهيمة جمعاء يعني كاملة، هل تحسون فيها من جدعاء من نقص؟ أنتم تجدعونها، أنتم تنقصونها، أنتم تقطعون آذانها وتشقون أنوفها.
وقال الله تعالى: فأخذ وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فجاءت الشريعة بالعبادة والدعاء ما يوافق الفطرة بخلاف ما عليها من ضلال من المشركين والصابئين المتفلسفة وغيرهم، فإن غيروا الفطرة في العلم والإرادة جميعا وخالفوا العقل والنقل كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبسطن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولا عن يساره ولكن عن يساره تحت قدمه. وفي رواية أنه أذن أن يبسط بذوقه. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه
أبي رزين
وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد إلا سيخلو به ربه، فقال له أبو رزين: كيف يسرعنا يا رسول الله واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مقريا به فالله أكبر.
الله أكبر، هذا مثال عظيم. نعم، ينبغي الإنسان يكون منه على ذكر. هذا القمر فوقنا، كل إنسان يظن أن القمر له وأنه خال به، بينما كل إنسان يرى القمر. نعم، والله أعظم من ذلك.
ومن المعلوم أن من توجه إلى القمر يخاطبه إذا قدر أن يخاطبه لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه، فهو مستقبل له بوجهه مع كونه فوقه. ومن الممتنع للفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصده التام له، وإن كان ذلك ممكنا وإنما يفعل ذلك من ليس مقصوده مخاطبته، كما يفعل من ليس مقصوده التوجه إلى شخص بخطاب فيعلم عنه بوجهه ويخاطب غيره ليسمع له الخطاب. فأما مع زوال المانع فإنما يتوجه إليه. فكذلك العبد إذا قام إلى الصلاة إنما يستقبل ربه وفوقه ويدعوه من تلقائه لا من يمينه ولا من شماله، ويدعوه من العلو لا من السفل، كما إذا قدر أنه يخاطب القمر.
مثل ما قلت عباد الشمس إذا أرادوا عبادة الشمس ما يتوجهون لعكس الشمس، يتوجهون للشمس مباشرة. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم بالصلاة أو لا ترجع إليه أبصارهم. واتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنه، وروى أحمد عن محمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره بالصلاة إلى السماء حتى أنزل الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون. فكان بصره لا يجاوز ربع سجوده، فهذا مما جاءت به الشريعه تكميلا للفطره، لان الداعي السائل الذي يؤمر بالخشوع والذل والسكوت لا يناسب حاله ينوي ناحيه ما يدعوه ويساله بل يناسب حاله الاطلاق فرب بصره امامه. فليس نهي المصلي عن رفع بصره للصلاه ردا على اهل الاهبال الذين يقولونه على العرش كما يقول بعض الجهال الجهميه، فان الجهميه عندهم لا فرق بين العرش وقعر البحر فالجميع سواء، ولو كان كذلك لمنع عن رفع البصر الى جهه ويؤمر بالانصراف الى اخرى، لان هذه وهذه عند الجهميه سواء. وايضا فلو كان الامر كذلك لكان النهي عن رفع البصر شاملا لجميع احوال العبد، وقد قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فليس العبد ينهى عن رفع البصر مطلقا، وانما نهي في الوقت الذي يؤمر فيه بالخشوع، لان خفض البصر من تمام الخشوع، كما قال تعالى: خشعت ابصارهم يخرجون من الاجداد. وقال تعالى: تراهم ينظرون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وأيضا فلو كان النهي عن رفع البصر إلى السماء وليس للسماء إله لكان لا فرق بين رفعه إلى السماء ورفعه إلى جميع الجهات، ولو كان مقصوده أن ينهى الناس أن يعتقد.
هذا قلب الدليل. الجهمية استدلوا بالدليل بالنهي عن رفع البصر إلى السماء على أن الله ليس في العلو. شيخ الإسلام قلب عليهم الدليل، وفي إثبات أن هذا الحديث يدل على أن الله في السماء. نعم.
ولو كان مقصود أن ينهى الناس أن يعتقدوا أن الله في السماء ويقصد بقلوبهم التوجه إلى العلو إلى بين الله ذلك كما بين الله سائر الأحكام، فكيف وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول سلف الأمة حرف واحد يذكر فيه أنه ليس الله فوق العرش أو أنه ليس فوق السماء وأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا محايد له ولا مباين له، أو أنه لا يقصد العبد إذا دعاه العلو دون سائر الجهات، فجميع ما يقوله الجميع من النفي يزعمون أنه الحق ليس معهم به حرف من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قول واحد من سلف الأمة وأئمتها، فالكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة ممدوحة مما يدل على بطل قولهم، وهم يقولون أن الله لا ذلك له فالمؤول أو المخول، فعلى قولهم ليس للكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة في هذا الباب إلا ما ظاهر الكفر، وليس بأمن الإيمان في هذا الباب شيء، والسلف الذي يزعمون أنه الحق الذي يجب على المؤمن أو خواص المؤمنين اعتقاده عندهم لم ينطق به رسول ولا نبي ولا أحد من ورثة الأنبياء والمرسلين، والذي نطقت فيه الأنبياء وورثتهم وورثتهم ليس عندهم هو الحق، بل هو مخالف للحق بالظاهر، بل وحفاقهم يعلمون أنه مخالف للحق بالظاهر والباطل، لكن هؤلاء منهم من يزعم أن الأنبياء لم يمكنهم أن يخاطبوا الناس إلا بخلاف الحق الباطل، فليسوا فلبسوا وكذبوا لمصلحة العامة، فيقال لهم فهلا نطقوا بباطل خواصهم الأنبياء بالله إن كان ما يزعمونه حقا، وقد علم أن خواص الرسل هم على الإثبات هرى، وأنه لم ينطق بالنفي أحد منهم إلا أن يكذب على أحد كما يقال عن عمر أنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كانا يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما، وهذا مختلف باتفاق أهل العلم. وكذلك
الزنجي المقصود به هو الرجل الذي لا يعرف العربية جاء من الزنج.
وكذلك ما نقل عن علي رضي الله عنه أهل بيته أن عندهم علما باطنا يخالف الله الذي عند جمهور الأمة، وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن علي رضي الله عنه أنه لم يكن عنده من النبي صلى الله عليه وسلم سر ليس عند الناس ولا كتاب مكتوب إلا ما كان في الصحيفة وفيها الديان وفي كاف الأسير وإن لا يقتل مسلم ممكن. ثم إنه من المعلوم أن من جعله الله هاديا مبلغا بلسان عربي مبين إذا كان لا يتكلم قط إلا بما يخالف الحق الباطل الحقيقي فهو إلى الضلال والتدليس أقرب منه إلى الهدى والبيان،
وبسط الرد عليهم له الشيخ الإسلام رحمه الله الرد عليهم في كتابه بيان تلبيس الجهمية في أن النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته يتكلم في هذه المسائل بالصفات والأسماء وأفعال الله عز وجل ولم يقل يوما شيئا من هذا التأويل الذي أنتم تسيرون إليه. نعم.
والمقصود أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الباب وغيره كله حق يصدق بعضه وبعضه من كل فترة الخلائق وما جعل فيه من العقول الصريحة والقصود الصحيحة لا يخالف العقل الصريح ولا القضاء الصحيح ولا الفطرة المستقيمة ولا النقل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يظن تعارضها من صدق بباطل من النقول أو فهم منه ما لم يدل عليه أو اعتقد شيئا منه من العقليات ومن الجهليات أو من الكشوفات ومن الكشوفات إن كان ذلك معارضا لمنقول صحيح وإلا عارضا بالعقل الصريح أو الكشف الصحيح ما يظنه منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون كذبا عليه أو ما يظنه لفظا دالا على شيء ولا يكون دالا عليه كما ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم من حجر الأسود يمين الله الأرض فمن صافحه وقدر كأنما صافح الله
العجيب من هؤلاء سواء كانوا فلاسفة ومناطق أو كانوا أهل كشف وذوق أنهم يقولون لا يجوز الاستدلال بأحاديث الآحاد في باب الاعتقاد، ثم ترى كتبهم مشحونة من أحاديث مكذوبة. عجب والله، يعني لا يرون الاستدلال بأحاديث الآحاد في البخاري ومسلم وهم يشحنون كتبهم بالأحاديث الباطلة التي لم تصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حيث ظنوا أن هذا الأمثال يحتاج إلى التأويل، وهذا غلط منهم. لو كان هذا اللفظ ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا اللفظ صريح، لأن الحجر ليس هو من صفات الله.
هذا الحديث لا يثبت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية ما فيه أن يقال أنه موقوف على ابن عباس، والموقوف له حكم المرفوع، الموقوف له حكم المرفوع لأنه مسألة غيبية. الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبله. لما تقول زيد كالأسد، هل معناه زيد صار أسد؟ قطعا لا. لما يقول الملك لوزيره أنت عبدي ويميني، ها؟ أنت عبدي ويميني، يعني صار عبده خلاص، صار يمينه؟ لا، هذا تشبيه، والتشبيه لا يلزم منه أن يكون المشبه عين المشبه به، هذا معلوم في اللغة، لكن هؤلاء يجهلون اللغة كما جهلوا الشارع. نعم. إن
قال هو يمين الله بلغة تقيده لو يدل على ما ليس هو يده على الإطلاق فلا يكون يده الحقيق أجد الحقيقية، وقوله فمصابحه وقبله وكأن مصابح الله وقبل يمينه صريح بأن المصابحة
مصافحه
مقبلا ليس مصافحا لله ولا مقبلا يمينه، لأن المشبه ليس مشبه به. وقد أتى بقول بكأنه هو صريحة في التشبيه، وإذا كان اللفظ صريحا بأنه جعل منزلة اليمين لأنه نفس اليمين، كان من اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة اليمين قائل بالكذب المبين. هذا كله بتقدير أن يكون العرش كروي الشكل، سواء كان هو الفلك التاسع أو غير الفلك التاسع، قد تبين سطحه وسقف المخلوقات وهو العالي عليها من جميع الموارد، وأنه لا يجوز أن يكون شيء مما في السماء والأرض فوقه، وأن القاصد إلى ما فوق العرش في هذا التقدير إنما يقصد إلى العلو لا يجوز في الفطرة ولا في الشرعة.
العلو المطلق، العلو المطلق، لما يقول أهل السنة إن الله في العلو يعني العلو المطلق، ليس العلو النسبي يعني السطح، ها؟ لا، العلو المطلق.
على كونه على عرش باين بخلقه وسواه،
هذه مسألة واضحة. مثال شيخ الإسلام عظيم. الإنسان ينظر إذا كان ولله المثل الأعلى، إذا كان خالف هذا في يد أحدنا، فلو تصورنا أن النملة في يدك، هذه النملة إذا أرادت التوجه إليك هي لا تتجه إلا إلى الأعلى ولله المثل الأعلى، لكن كل هذه الشبهات الفاسدة منشأها بسبب اعتقادين فاسدين، أحدهما
أن يظن أن العرش إذا كان كرويا والله فوق العرش فوقه ويجب أن يكون الله كرويا، ثم يعتقد أنه إذا كان كرويا فيصح التوجه إلى ما هو كروي، فالفرق التاسع من جميع الجهات وكل من هذين الاعتقادين خطأ وضلال، فإن الله تعالى مع كونه فوق العرش ومع القول بأن العرش كروي سواء كان هو التاسع أو غيره لا يجوز أن يظن أنه متشابه للأفلاك بأشكالها، كما لا يجوز أن يظن أنه مشابه لها بأقدارها ولا في صفاته سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، فقد تبين أنه أعظم وأكبر من أن تكون المخلوقات عنده منزلة داخل الفلك في البلد، وأنها عنده وصفة من الحمصة والفلفلة ونحو ذلك في أيدي أحدنا.
هذا أول سؤال، أن هناك من يظن عياذا بالله أنه إذا كان العرش كروي والله محيط بالعرش أنه يكون كروي ويتوجه إلى أي جهة، وهذا اعتقاد فاسد في تشبيه للخالق بجنس الأفلاك، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، في تشبيه ليش؟ للخالق بجنس الأفلاك، والله جل وعلا لا يجوز أن يشبه بشيء من المخلوقات. نعم.
إذا كانت الحمصة والفلفلة بل الدرهم والدينار أو الكرة التي يلعب بها الصبيان مع ذلك بيد الإنسان وتحت نقه وتحته ونحو ذلك، هل يتصور عاقل إذا استشعر علو الإنسان على ذلك ويحاطه فيه أن يكون إنسان كالبلد؟
أيوه، لو أن فرضنا الآن أن هذه الكرة فوق هذا النمل ونحن نلعب بهذه الكرة وهذه النملة متصقة بهذه الكرة، فهل يلزم أن النملة تتصور أن الذي صنع هذه الكرة وأن الذي يلعب في هذه الكرة أنه كروي مثل الكرة؟ هذا يقول هو عاقل. نعم.
والله ولله المثل الأعلى أعظم من أن يظن ذلك به، وإنما يظنه جليلا ما قدر الله حق قدره ولو دنيا قوته يوم القيامة والسماوات والأرضيات بيده سبحانه وتعالى عما يشركون، وكذلك اعتقاده الثاني وأن ما كان فلا فلا يصح التوجه اليه من الجهات الست خطأ باتفاق اهل العقل الذين يعرفون الهيئه واهل العقل الذين يعلمون ان اصل الجهات يوجد بفعل المخصوص بحسب الامكان، فقد تبين ان كل واحد من المقدمتين خطا بالعقل والشرع، وانه لا يجوز ان تتوجه القلوب اليه الا الى العلوم لا الى غير من الجهات على كل تقدير، يفرغ من التقديرات سواء كان العقل هو البلد التاسع وغيره سواء كان محيطا بالبلد الكروي بشكل او كان اخلاقه من غير ان يكون كرويا، سواء كان خالق سبحانه محيطا بالمخلوقات كما يحيط بها بقبضته او كان اخلاقها من جهه العلوم منا التي تلي رؤوسنا دون الجهه الاخرى، فعلى اي تقدير فرض كان كل من مقدمتي السؤال باطله، وكان الله تعالى اذا دعوناه بالعلو دون غيره كما فطرنا على ذلك بهذا يظهر الجواب عن السؤال من وجوه المتعدده والله اعلم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.